إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي الأحاديث المتعلقة بغزوة الأحزاب كما جاءت في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، وعرفنا أن هذه الأحاديث قد ذكرها في بابين على تبويب الإمام النووي رحمة الله عليه، وذلك في الباب 36 و 44. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نتعرض لسياق هذه الغزوة كما ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد في المجلد 3 من صفحة 269، من صفحة 269 إلى صفحة 276. ثم نذكر أيضا يعني بعض الفوائد من الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه والمتعلقة بهذه الغزوة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وكانت في 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين. فإذا المبحث الأول يتعلق بمتى كانت هذه الغزوة. ففي ذلك قولان للعلماء: القول الأول أنها كانت في شوال في 5 من الهجرة، والقول الثاني أنها كانت في 4. وهذا القول الثاني في 4 قد اختاره الإمام البخاري في صحيحه، قال: وقال موسى ابن عقبة كانت في 4. فاختار الإمام البخاري قول موسى ابن عقبة وهو إمام من أئمة المغازي أنها كانت في 4. والصحيح هو القول الأول أنها كانت في شوال في 5، في 5. استدل الإمام البخاري لموسى ابن عقبة بحديث، وهو حديث معروف في الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وسنه 14 سنة فلم يجزه، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. فإذا تأمل في هذا الحديث وفي الدلالة منه، ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن 14 سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أجازها. ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فإذا كان بين هذا وهذا 1. طيب وأحد متى كانت؟ كانت 3. فإذا تكون غزوة الخندق 4. هكذا يعني استدل. وبه قال ابن حزم أيضا ابن حزم أيضا قال أنها كانت سنة 4، واستدل بهذا الحديث يوم أحد ابن عمر كان سنة 14 ما أجيز، يوم الخندق كان سنة 15 أجيز. فإذا بين أحد والخندق سنة واحدة، وأحد كانت في سنة 3، فإذا يكون بينهما سنة واحدة، فإذا تكون غزوة الأحزاب التي هي الخندق في سنة 4. تقول ولكن هذا الاستدلال استدلال يعني ضعيف، هذا الاستدلال استدلال ضعيف، كيف ذلك؟ نقول يوم أحد كان ابن عمر في أول، في أول إيش؟ في أول 14 يعني طعم في 14، ويوم الخندق في آخر الإيش؟ في آخر 15، فيصدق أنه عرض يوم 14 رد ويوم 15 رفض، ويكون بين 14 و15 أول 14 وآخر 15 سنتين. فإذا هذا الاحتمال قائم، فطالما هذا الاحتمال قائم فإذا يبطل الاستدلال بهذا الإيش؟ بهذا الحديث. فإذا هذا هو الرد على هذا الجواب. وأما كونها سنة 15 فهذا نقل، هذا نقل، والنقل لا يطعم فيه. واحد يقول مثلا حادثة معينة كانت في وقت كذا والناس ينقلون هذه الحادثة، ما ينبغي أن نطعم في هذا النقل، نقول لأنه فلان كان عمره كذا يوم كذا ويوم كذا كان عمره كذا، لأن هذا يمكن تأويله. فإذا لا يطعن في النقل الثابت أنها كانت في سنة 5 بمثل هذا الإيش؟ بمثل هذا الاحتمال. فإذا هذا فيما يتعلق بمتى كانت هذه الغزوة. وأما عن سببها قال وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين. طيب، مما يؤيد أيضا أنها سنة 5، إيش؟ أن أحد كانت سنة 3، وقال أبو سفيان ها موعدكم إيش؟ العام إيش؟ العام المقبل ببدر، فحصل جدب في هذه السنة فلم يأتي أبو سفيان، وأتى في السنة التي إيش؟ في السنة التي بعدها. فهذا مما يعني يدل أيضا على قول، على القول الصحيح أنها كانت سنة 5. فخرج لذلك، ثم رجع للعام المقبل، ثم رجع للعام المقبل لأنه حصل جدب فرجع في هذا العام، ويعني جاء في العام المقبل. فلما علمت اليهود بمخرج أبي سفيان ورجوعه وأنه عازم على الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاستغلوا هذا، فخرج أنجاسهم، ما نقول أشرافهم، خرجوا كسلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكم وكنان ابن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أيها الإخوة هم من بني النضير. بنو النضير متى أخرجوا؟ أخرجوا بعد غزوة إيش؟ أحد. فإذا هذا ذكرناه قبل لكن أعتقد أنتم نسيتموه. بنو قينقاع أخرجوا بعد إيش؟ بعد بدر. وبنو النضير أخرجوا بعد إيش؟ بعد أحد. وبنو قريظة أخرجوا بعد إيش؟ بعد الخندق. فكل طائفة من طوائف اليهود هؤلاء أخرجوا بعد غزوة من الغزوات. فبنو النضير لما أخرجوا بعد أحد خرجوا إلى وين؟ خرجوا إلى خيبر، خرجوا إلى خيبر. فلما علموا بمخرج أبي سفيان خرجوا يؤلبون الأحزاب على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هؤلاء كلهم سلام بن أبي الحقيق، سلام بن مشكم، وكلان بن الربيع، هؤلاء كلهم من بني الإيش، من بني النضير الذين خرجوا إلى إيش، إلى خيبر. فخرجوا يؤلبونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر، قالوا احنا معاكم كمواعيد يعني عرقوب. قال فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان، خرج اليهود أيضا إلى غطفان فاستجابوا لهم. ثم طافوا في قبائل العرب، ثم طافوا في قبائل العرب، فهم دوما مفسدون اليهود على مدى الدهر. الله بركاته، اليهود على مدى الدهر مفسدون ولا يرتاحون إلا في إثارة الخلافات والنزاعات، وكل شر يحصل في هذا العالم الآن إنما هو بسببهم، إنما هو بسببهم. يذهبون إلى أمم النصارى ويبكون لهم كبكاء النساء، وأخرجون ويذكرون يعني ما فعله المسلمون قبل باليهود، فيعني يستجلبون عطفهم فيعطفون عليهم إلى أن يعني يصبحوا هم الرؤساء وهم المتمكنين، كما هو شأنهم الآن في أمريكا وغير ذلك. فكل فساد وكل شر في العالم إنما هو بسبب هؤلاء. فانظر هؤلاء كيف ألبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذهبوا إلى قريش وإلى غطفان وإلى قبائل العرب. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، وخرجت بنو سليم، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، إلى أن اجتمع من هؤلاء 10000، 10000 من الأحزاب، 4000 من قريش و6000 من باقي قبائل العرب. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة، وما خاب من استشار. والشورى أيها الإخوة يعني مبدأ إسلامي، مبدأ إسلامي في كل شيء، في كل شيء، وهو في الحقيقة يدل على تواضع المستشير، وأما الذي يتفرد برأيه فهذا في الحقيقة متكبر ويحسب أنه ذو الرأي وأن غيره لا شيء عنده. فاستشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق. وأنا قبل أن آتي أنا طالعت الخريطة المرسومة في ذلك في الأطلس، هذا الأطلس العربي الكبير، هذا مهم جدا الإنسان يعني يكون عنده هذا الأطلس حتى يعرف يعني سير هذه الغزوات. تجد فيه سير غزوة بدر، وسير غزوة أحد، سير غزوة الخندق وهكذا. فالخندق يعني كبير جدا، حتى الإنسان يتعجب يعني كيف حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا الخندق بهذا الطول، خندق طويل وعريض وعميق. وهذا الخندق يعني كان قريبا من أحد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم جبل سلع خلفه فتحصن بالجبل، وجعل النساء والأطفال في أطام المدينة، الأطام يعني الجبال الصغار، وهذه الجهة التي فيها الجبل هذا يمين أو يسار كان فيها بنو قريظة، كان فيها بنو قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه عهد معهم، ومن مقتضى العهد أنهم يعني إذا باغت المدينة عدو فالدفاع للجميع. فالمهم أنه بادر المسلمين بحفر الخندق. بحفر الخندق المدينة بين لابتين، لابتين يعني اللابة تجمع الصخور بين لابتين وكأن لها باب، فكان هذا الخندق في الباب قريب من المسجد النبوي، يعني في شمال المدينة، في شمال المدينة. فحفروا الخندق وبادر المسلمون إلى العمل فيه، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيه بنفسه، وظهر من ذلك آيات، ظهر من ذلك آيات في حفر الخندق. فمن ذلك ما ذكره الإمام البخاري في كتاب المغازي، ونحن ذكرنا أن الإمام البخاري ذكر غزوة الأحزاب في كتاب المغازي في بابين. الباب 29 والباب 30. فهنا يعني ذكر في الأحاديث قال فجاءوا، نعم، قال جابر: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة. كدية يعني صخرة صلبة لا تتفتت. فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر صلى الله عليه وسلم، بطنه معصوب بحجر من الإيش؟ من الجوع. فنزل وضربها، هذا الذي ذكره البخاري. قال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، هذا الذي ذكره الإمام البخاري. الحافظ في الفتح ذكر سياق هذه الواقعة تاما، قال: ووقع عند أحمد والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب، قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، كلما ضربوها بالمعاول لا تؤثر، فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. وهذا كله حصل، هذا كله حصل بعد ذلك. ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. نعم، في رواية أخرى، طبعا هذا البيهقي في دلائل النبوة أخرجه مطولا، نعم، فضرب ضربة صدع الصخرة وبرق منها برقة فكبر وكبر المسلمون، وفيه: رأيناك تكبر فكبرنا بتكبيرك. فقال: إن البرقة الأولى أضاءت لها قصور الشام، فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهم. وفي آخره: ففرح المسلمون واستبشروا، ففرح المسلمون واستبشروا. فإذا أيها الإخوة، ما على المسلمين إلا أنهم يقوموا بما عليهم، والنصر من عند الله عز وجل، النصر أساسا ليس بالعدة والعتاد. النصر إنما هو بطاعة الله وتقواه. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. الآن 10000 حول المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 3000، ومع ذلك كان النصر من الله تبارك وتعالى. لكن ما حد بيستوعب هذه القضايا. أصبحت نظرة الناس الآن كلها نظرة مادية، معاهم كذا، معاهم طيارات بتمشي بالرموت وصواريخ وكذا. طيب حتى لو معهم هذا، تكبيرة واحدة تفسد كل هذا، تكبيرة واحدة تفسد هذه الطائرات. لكن ما حد يعتقد، ما في حد يعتقد هذا، إن تكبيرة واحدة تفسد عمل يعني هذه الطائرات. القسطنطينية في آخر الزمان تفتح بليش؟ تفتح بالتكبير، لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر. قسطنطينية نصفها في لا جانب في البحر وجانب في البر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها ليش؟ جانبها الآخر. فأهم شيء يعني العقيدة والتقوى والثقة بالله تبارك وتعالى. وأما الأسباب فالإنسان يأخذ بالأسباب، لكن أهم شيء تقوى الله عز وجل، أهم شيء تقوى الله عز وجل. نعم. قال وكان في حفره وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به كما سمعت. وكان حفر الخندق أمام سلع، وسلع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار. فإذا نحن نحب سلع ونحب إيش؟ أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. حد فكر لما راح المدينة يشوف وين سلع هذا؟ ما حد يفكر. يفكرون في إيش؟ يذهبون للمسجد القبلتين وإيش مقابر حمزة، ويذهبون إلى أشياء ما ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذهاب إليها. وفي مكة يذهبون إلى غار حراء، والعجيب أنك تذكر وطائض ما في فائدة وما في فائدة. فإذا طبعا نقول ما في فائدة ليس معناه أن فيها أسلع، يعني ما في استجابة. ثم بعد ذلك الناس يعني يشتكون. طيب إحنا السبب، نحن السبب. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامهم. طيب قال وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة، حيي بن أخطب الذي أيضا من بني النضير. فإذا بعدما طوفوا على قبائل العرب وجمعوهم، الآن الآن ذهب حيي بن أخطب إلى بني قريظة الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. فدنا من حصنهم فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، وهذا والله يعني فيه عقل. كعب بن أسد سيد بني قريظة أبى أن يفتح له في بداية الأمر، مع أنهم كلهم يهود، لكن تجد منهم يعني من يكون عاقلا ومن يكون أحمق. فجاء حيي بن أخطب إلى كعب بن أسد في بني قريظة فأبى أن يفتح له، أبى أن يفتح له الحصن، فلم يزل يكلمه حتى فتح له كما ذكرنا في المرة الماضية. فجعل أو في درس عمدة الأحكام، فجعل يفتل له في ليش؟ في الذروة والعازب. الذروة اللي هي سنام البعير، والعازب في رقبته، قاعد يهرش له لغاية ما إيش؟ لغاية ما لان وانقاد. هذا معنى يفتل له في الذروة والعازب. فلما دخل عليه قال لقد جئتك بعز الدهر. شوف كيف الشيطان، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. قال كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه. الجهام يعني السحاب، يعني انت جاي بسحاب ما فيه مية، وجئتني بسحاب قد هراق ماؤه. هذا مثل يضرب للإنسان اللي جعجع وما في طحن، جعجعة ولا أرى إيش ولا أرى طحنا، قدوس شغال وين الطحين ما شيء، كلامه بس. قال فهو أي الجهام هذا، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ودخل أي حيي بن أخطب مع المشركين، أو دخل كعب بن أسد مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون، وشرط كعب على حيي أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيب ما أصابه، فأجابه إلى ذلك. طيب قال له لو حصل يعني أن محمد ظفر علينا فتأتي تدخل مع الحصن حتى يصيبك ما يصيبنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أشيع أن بني قريظة نقضوا العهد، ها أرسل إليهم من؟ أرسل إليهم من؟ الزبير ابن ليش؟ ابن العوام. فإذا حذيفة أرسل إلى الأحزاب ليتأكد من حالهم ويستطيع أحوالهم، أما الزبير فأرسل إليش؟ إلى بني قريظة. وذكر البخاري ذلك في صحيحه في الحديث رقم 4113، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم، المراد بالقوم هنا بنو قريظة، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير. وأما في قصة حذيفة إيش؟ ها؟ ولا واحد أجاب، من يأتينا بخبر القوم ما أجاب أحد، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة قم يا حذيفة. فهذا هو الفرق بين القصتين. فأرسل إليهم الزبير وغيره فوجدوهم على أخبث ما يكون أي بنو قريظة، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرفوا عنهم. الزبير والآخرون الذين ذهبوا يستطلعون خبر بني قريظة لما جاءوا ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة نقضوا العهد، وإنما إيش لحنوا له، يعني إيش إشارة مفهمة، لأنهم إذا جهروا بذلك يؤثر على نفسية من؟ على نفسية المسلمين. فلحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين. شوف كيف، مع أن هذا خبر يعني مؤثر، بنو قريظة الذين هم في جهة من جهات المدينة نقضوا العهد، فإذا يشتد الأمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش أبشروا يا معشر المسلمين. فنذكر هنا ونقول فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النصر من وراء ستر رقيق. كان هذه عبارة ابن القيم، قال والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى النصر من وراء ستر رقيق. فإذا كانت العلاقة بيننا والصلة بيننا وبين الله تبارك وتعالى عامرة، فالإنسان يكشف له مثل هذه الأمور، كما كان يحصل لمن؟ لعمر، كما كان يحصل لعمر لما قال إيش يا سارية الجبل الجبل. أرسل عمر رضي الله عنه يعني بعثا، وكان عليهم يعني أمير يسمى ساري. فعمر رضي الله عنه وهو يخطب الجمعة، الناس فوجئوا أنه يقول يا سارية ها الجبل الجبل. ثم بعد ذلك يعني لما جاءت الأخبار ها قالوا أنهم يعني كادوا أن يتغلب عليهم عدوهم، فسمعوا يعني هذا الهاتف يا سارية الجبل الجبل، فتحصن بالجبل يعني رجع بالجيش إلى الجبل وتحصن به، فكان النصر من عند الله تبارك وتعالى. قال واشتد البلاء ونجم النفاق كما جاء في سورة الإيش، في سورة الأحزاب. انظر كيف قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من فوقكم ومن أسفل منكم. من فوقكم ها قريش وغطفان وغيرهم من قبائل العرب كانوا في شمال المدينة، ومن أسفل منكم من بنو قريظة. من فوقكم ومن أسفل منكم وصرتم محاصرين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا بالنسبة للمؤمنين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى قال منهم من قال النبي لما ضرب الكدية يقول أعطيت مفاتيح الشام، أعطيت مفاتيح فارس، مفاتيح اليمن، فقالوا وين هذا الآن؟ والواحد منا لا يعني لا يمكنه أن يذهب لقضاء حاجته. هذا كله نفاق وعدم ثقة. ومثل هذا البلاء والابتلاء أيها الإخوة مثل المنخل، يعني يميز الخبيث من الإيش؟ من الطيب. يميز الخبيث من الطيب. وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، شهرا كاملا، شهرا كاملا، ومع ذلك في الصلاة موجودة، يصلون ويطعمون، عاشوا شهر كامل، شهر كامل محاصرين. ولم يكن بينهم قتال إلا لما جاء هذا عمرو بن ود وجماعة، جاءوا إلى مكان من الخندق يعني ضيق، فعبروا بإيش بخيولهم ودعوا إلى المبارزة إلى البراز. فخرج علي ابن أبي طالب وقتل هذا عمرو بن ود، مع أنه كان من الشجعان، من شجعان قريش، وقتله. قال وكان شعار المسلمين يومئذ حاميم لا ينصرون. ففيه يعني جواز اتخاذ مثل هذه الشعارات حال القتال، يكون الشعار آية من القرآن أو شيء آخر. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن الغطفاني على ثلث ثمار المدينة وينصرف. الغطفان كانوا أكثر الأحزاب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم، أن يرجعوا ويعطيهم شيء من ثمار المدينة. فإذا يجوز مثل هذا، أن يدفع عن المسلمين، أن يدفع عن المسلمين بدافع بعض المال للإيش للعدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل هذا. فاستشار السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سيد الأوس سعد بن معاذ وسيد الخزرج سعد بن عبادة. فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. قرا يعني ضيافة، إلا واحد فهم يضيف أو يشتري. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف، هذا هو المطلوب. فإذا طالما أن هذا يعني طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيهم هذه القوة وهذه الثقة فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما في حال استضعاف كحالنا، من يقدر يقول هذا الكلام؟ ففي حال استضعاف يعني يجوز الدفع عن المسلمين بدفع بعض الإيش، بعض المال حتى ولو كان يعني من الزكاة. والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده، خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم. كيف؟ فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود، هذا كان له دور كبير وكان سبب من أسباب النصر، رجل من غطفان يسمى نعيم بن مسعود أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. فماذا فعل نعيم بن مسعود؟ ذهب إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامهم، فقال يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم محمدا، فانتقم منكم. يقول لهم قريش لو حصل شيء هيرجع لهم بلاد، يرجعوا إليهم، من وينها تروحوا؟ قالوا فما العمل يا نعيم؟ قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، قلوا احنا لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن من الأحزاب. قالوا لقد أشرت بالرأي. ثم مضى إلى من؟ إلى قريش، فقال لهم تعلمون ودي لكم ونصحي لكم، هذا هو المكر، مكر في الخير. قالوا نعم. قال إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقد العهد، بنو قريظة ندموا، وإنهم قد راسلوه، قد راسلوه أي راسلوا محمدا أن يأخذوا منكم رهائن يدفعونها إليه. قالهم ندموا على هذا، وحتى يؤكدوا ندمهم ها وعدوا أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعوها إيش إليهم، ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوه. إن سألوكم رهائن، وقال للأولين إيش خذوا منهم رهائن، وقال لهؤلاء إن سألوكم رهائن فلا تعطوه. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا أي الأحزاب إلى اليهود، قالوا لهم إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراع أي السلاح والخف، فانهضوا بنا حتى ننادز محمدا. خلاص ما عاد في وقته، المدة طالت، يلا عشان نقوم وننادز محمدا وأصحابه. فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا يعني مع أن يوم سبت في شيء آخر، ومع هذا فإنا لا نقاتل معهم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش صدقكم والله نعيم، صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى ننجز محمدا، فقالت قريظة صدقكم والله نعيم، فتخاذل الفريقان، فتخاذل الفريقان. وأرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها، إلا كفأتها ولا طنبا، الطنب الحبل الذي يشد به الخيمة، إلا قلعته ولا يقر لهم قرار، وجند الله من الملائكة يزلزلونهم. إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، حتى حذيفة لما انتهى من مهمته ورجع وهو في الطريق يقول فسمعت يعني 20 شخصا وكانوا يعني في صورة يعني هؤلاء كانوا ملائكة. قال فسمعت صوتا من 20 شخص يعني كأنه رأى 20 شخصا فسمع صوتا يقول يعني أبلغ صاحبك يعني أن الله يعني حمك الله أن الله سينصرك على هؤلاء أو بمعنى هذا الكلام. هذا ذكره الحافظ ابن حجر أو ابن كثير ذكره في تفسيره أن حذيفة عند رجوعه سمع يرحمك الله. أيوة نعم. قال حذيفة فلما انتصفت في الطريق أو نحو من ذلك. هو طبعا كان اسناده ضعيف لكن لبعضه شواهد. فلما انتصفت في الطريق أو نحو من ذلك إذا أنا بنحو من 20 فارسا أو نحو ذلك معتمين فقالوا أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. نعيم بن مسعود الغطفان قال وهزم الله الأحزاب وحده. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووضع ليش ووضع السلاح. فجاءه جبريل عليه السلام وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال وضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها. انهض إلى غزوة هؤلاء يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج المسلمون سراعا وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه. نعم هذا في صفحة ما يتعلق ببني قريظة في صفحة 129 إلى 136 إلى 136 129 في الزاد إلى 136. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني قريظة وأعطى الراية علي ابن أبي طالب واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. هذا بالنسبة لغزوة بني قريظة. ونزل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة. فإذا الخندق حوصروا كم شهر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا وحصرهم حصر بني قريظة 25 ليلة. ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال. لا زال الرجل عاقلا. عرض عليهم 3 خصال. قال إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينهم وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه بالسيوف مسلطة يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن آخرهم. قال وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويكبسوهم يوم السبت. قال لهم اختار واحدة من هذه 3. ليش يوم السبت؟ لأن المسلمين يأمنونهم لأنهم يعرفون المسلمون يعرفون أن اليهود لا يقاتلون في السبت. فأبوا عليه أن يجيبوا إلى واحدة منهن. فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر نستشيره. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا أبا لبابة نستشيره. فلما رأوه أي بنو قريظة لما رأوا أبا لبابة ابن عبد المنذر قاموا في وجهه يبكون. نفس الكلام يبكون كما يبكون الآن النصارى يعني هم يثيرون عواطف النصارى واحنا طول عمرنا ما لنا ارض ما لنا مكان الى ان استدروا يعني ايش عطفهم ووقفوا معهم. ها، واليهود ما ارادوا الا عنت النصارى وعنت المسلمين. فقاموا في وجهه يبكون وقالوا يا ابا لبابه كيف ترى لنا ان ننزل على حكم محمد؟ فقال نعم، واشار بيده الى حلقه، يعني لو نزلتم على حكمه ايش سيذبحكم. قال ثم علم من فوره، يعني علم ابو لبابه انه خان الله ورسوله، انه ما كان ينبغي ان يخبر بهذا. فمضى على وجهه ولم يرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى المسجد، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قال دعوه حتى يتوب الله عليه، ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده. ثم لما عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتلهم، فقالوا يا رسول الله ها قبل ذلك وهبت بني قينقاع لمن؟ لعبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي من ليش؟ من الخزرج. فكان عبد الله بن أبي يوالي بني قينقاع، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلهم جاءه عبد الله بن أبي وطلب منه أن يهبهم له، فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فبنو قريظة ها حلفاء من؟ حلفاء الأوس. فجاء الأوس وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبهم لهم كما وهب بني قينقاع لمن؟ لعبد الله بن أبي الذي هو من الخزرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ ورضوا بحكم من؟ بحكم سعد ابن معاذ الذي هو من الأوس. ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة. ليش كان في المدينة؟ لأنه رضي الله عنه في يوم الخندق أصيب بسهم في إيش؟ في أكحله، والأكحل عرق في الساعد، إذا انفجر الإنسان يموت، لا يزال الدم يسيل حتى يموت الإنسان. ويقولون إن هذا العرق يعني متصل بالشريان الرئيسي، كنا ندرسه كان يسمى الشريان الأورطة، وفي كل مكان تجد منه شعبة، فإذا كانت الشعبة في الساعد تسمى ليش؟ الأكحل. والشعبة التي في الظهر تسمى الأبهر، تسمى الأبهر، وهكذا. فيوم الخندق كما في صحيح البخاري أصيب سعد يوم الخندق، هذا في 4122 في البخاري 4122، أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العرق، ابن العرقة، منسوب إلى أمه، حبان ابن العرقة، هذا رمى سعد في أكحله. فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة كان سعد وين؟ في المسجد في خيمته. فلما رضي الأوس بحكم سعد بن معاذ أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سعد أن يؤتى به، فجيء به على إيش؟ على حمار. فلما وصل إلى بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم للأوس قوموا إلى سيدكم فانزلوه، قوموا إلى سيدكم فانزلوه. فقال فجعلوا يقولون له أي الأوس وهم كنفتاه يا سعد أجمل إلى مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم. وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فناء إليهم القوم، خلاص آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم سيحكم فيهم بالحكم الشديد. فلما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. المهم فحكم فيهم سعد بماذا؟ قال فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم ليش؟ بحكم الملك، أي بحكم الله عز وجل. لقد حكمت فيهم، نعم، لقد حكمت فيهم بحكم ليش؟ بحكم الملك. في غير البخاري لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، هذه إسنادها حسن، فإذا ميز لقد حكمت فيهم بحكم الملك، هذا في البخاري. في غير البخاري عند أبي داود وسنده حسن لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، احفظ هذا عشان الذين ينكرون العلو ها يعني يشغبون عليك بهذا، يقول كيف انت تقول من فوق سبع سماوات اللي في البخاري لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وهذا ليس فيه تصريح بالعلو. قل لهم في أبي داود بإسناد حسن في نفس القصة ومخرجها واحد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فخندق لهم النبي صلى الله عليه وسلم في سوق المدينة، عمل خنادق، وكان الذي تضرب عنقه يلقى في ليش؟ في الخندق، حتى سالت دماء، وكانوا بين 600 إلى 700، وسلم الله لسان سعد وسلم الله عز وجل أيدي من يعني من ضرب أعناق هؤلاء، لأن هؤلاء لا يفيد فيهم إلا السيف. حتى إنه جيء بحيي بن أخطب الذي هو سبب الفساد والذي هو جاء لكعب بن أسد وحرضه على نقض العهد، لما جاء بحيي بن أخطب حتى يضرب، فماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما والله ما لمت نفسي في معاداتك. شوف الحقد إلى أي درجة، يقول أما والله ما لمت نفسي في معاداتك، ولكن من يغالب الله يغلب. شوف يدعي أنه يؤمن بالله عز وجل، طب الله عز وجل أمرك أنه إذا جاء نبي مصدق لما معكم تؤمنوا به، فإذا كنت تؤمن بالله عز وجل وتؤمن بالتوراة التي في يدك وأنتم تكتمون، كما وضع هذا أحدهم يده على آية الرجم وهي في التوراة، ومع هذا يتظاهر أنه يؤمن بالله، يقول إيش؟ ولكن من يغالب الله يغلب. ثم قال يا أيها الناس لا بأس، قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل. شوف يقول ما خلاص هذه قدرنا وملحمة كتبت على إيش؟ على بني إسرائيل. ثم حبس فضربت عنقه. في واحد آخر يسمى الزبير بن باطا، هذا استوهبه ثابت بن قيس. ثابت بن قيس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هبني هذا الزبير بن باطة وأهله وماله، فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له. فقال له ثابت بن قيس قد وهبك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووهب لي مالك وأهلك فهم لك، يعني شوف كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهبني لك وأنا يعني وهبتك لنفسي، قال فهم لك. فقال شوف انظر، فقال هذا الزبير بن باطة، فقال سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبة، فضرب عنقه وألحقه بالأحبة من اليهود. يقول العهد اللي بينه وبينك ألحقني بليش؟ ألحقني بالأحبة. قال فهذا كله في يهود المدينة، هذا كله في يهود المدينة. فإذا هذا هو سياق يعني غزوة الأحزاب وما تبعها من غزوة إيش؟ من غزوة بني قريظة. نذكر أيضا شيئا مما يتعلق بهذه الغزوة أيها الإخوة على وجه الاختصار. ذكرنا أن الإمام البخاري ذكر الباب 29 و30 من مغازيه فيما يتعلق بغزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة. مر علينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان ينقل التراب مع لما كان يحفر مع أصحابه فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وذكرناه المرة الماضية. طيب هنا قصة جميلة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وبطنه معصوب بالإيش؟ بالحجر. فقال جابر يا رسول الله، جابر بن عبد الله، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد عصر بطنه بالحجر قال يا رسول الله ائذن لي إلى البيت، وإنما أراد أن يصنع طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت لامرأتي، أيوة هذه فائدة، فقلت لامرأتي. إذن في يوم الخندق كان جابر متزوج، وهو متى تزوج؟ بعد إيش؟ أحد، لما قتل من؟ لما قتل أبوه. فتزوج جابر امرأة ثيبا حتى تقوم على شأن من؟ على شأن أخواته. فإذا يوم الخندق كان جابر متزوج. فإذا قصة الجمل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة وأعيا جمل جابر والنبي صلى الله عليه وسلم قال له تبيعه، قصة الجمل هذه، وقال له أتزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. فإذا هذا شو معناه؟ هذا شو معناه؟ أنه في هذه الغزوة الأخرى كان جابر إيش؟ كان جابر قد إيش؟ قد تزوج. كان جابر قد تزوج. لأن المشهور أن قصة الجمل يعني الكثير يعتقد أنها لما كانوا راجعين من غزوة إيش؟ من غزوة تبوك. نقول لا، في غزوة الخندق يعني كان جابر إيش؟ كان جابر متزوجا. فإذا هذا يقينا قبل إيش؟ قبل غزوة تبوك. نعم. قال فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق. عناق الأنثى من الماعز، وفي رواية قالت عناق داجن، داجن يعني ثمينة، الداجن التي تكون في البيت يعني ما تخرج، وإذا كانت في البيت فتكون يعني ثمينة. عندي شعير وعناق. قال فذبحت العناق وطحنت فذبحت العناق وطحنت الشعير. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثاث قد كادت أن تنضج، فقلت تعيم لي، تعيم لي، تعيم صغره. ولذلك يقولون من أدب المعروف والضيافة أنك إيش؟ ها؟ قالوا من تمام المعروف، هذا اكتبوها، من تمام المعروف تعجيله وتحقيره، تعجيله وتحقيره. تقول سمحنا يا ضيف، هذا يعني هذا الذي عندنا، تعجيله وإيش؟ وتحقيره. فقلت تعيم لي، مع أن هذه ها داجن، ها عناق داجن، والإنسان الذي يذبح له خروف الآن يعني أكرم، ومع ذلك يعني قال ايش تعيم لي. فقم انت يا رسول الله ورجل او رجلان. قال كم هو؟ قال فذكرت له، قال كثير طيب. قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. لا تنزع البرمة يعني ما تطلع اللحم من البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا قوموا، وكانوا ايش؟ ألف، لا ألف في الحفر، حفر الخندق كانوا ألف. فقال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ قال قلت نعم. شوف ذكاء المرأة، ذكاء المرأة. قالت هل سألك؟ فقلت نعم. خلاص اطمأنت الآن، طالما أنه سأل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيحل المشكلة. فقال ادخلوا ولا تضاغطوا، ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم، يأخذ الخبز من التنور يكسر ويحط اللحم، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه. هذه أسباب للبركة. هذه أيضا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أمر يعني جماعة أن يتقدموا وإيش ويبحثوا عن الماء، لكن ما حد يستعمله، لا أحد يسبق النبي صلى الله عليه وسلم باستعماله حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبرك عليه. فكان كلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يغطي البرمة ويغطي ليش التنور. قال ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كلي هذا وأهدي، كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. فهذه من البركات ومن دلائل النبوة ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي حصلت في هذه الغزوة.